أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 25. لا يزال الكلام في مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الماتن وأعلى الله مقامه الشريف: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة، وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. تقدم في بحث مفطرية هذا المفطر أن موضوعه صدق كون الكذب كذبا على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة عليهم السلام، واحتياطا دخل بقية الأنبياء والمرسلين وسيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكذب على الفقهاء والمجتهدين بما هم فقهاء ومجتهدون، وإن كان يرتبط بأمر ديني، باعتبار أن الكذب على الفقهاء والمجتهدين في أمورهم الشخصية الحياتية لا ينبغي إيداع مسألة له هنا، لأنه لا يرتبط بالدين وأمر الدين حينئذ إلا من جهة الحكم التكليفي. والمفروض أن الكذب بما هو كذب لا شبهة في عدم مفطريته الصائم فقهية. إذ لا مجال هنا فعلا للبحث المعنوي في أن من سب أو شتم أو كذب أو ارتكب معصية كأنه أفطر معنويا، البحث ليس في هذا. فالمقصود من الكذب على الفقهاء والمجتهدين الكذب عليهم في أمور الدين، بأن أقول مثلا إن الفقيه الفلاني أفتى بحرمة الشيء الفلاني وأنا أعلم أنه أفتى بعدم الحرمة، ها؟ فإذا انحصر الكذب في كونه كذبا عليه كما في المثال المتقدم فهو حرام ولا يحتاج إلى دليل خاص لحرمته، فإنه تشمله إطلاقات وعمومات حرمة الكذب كتابا وسنة كما هو واضح، لكنه لا يكون مفطرا من باب أن الكذب بهذا المقدار هو كذب على الفقيه والمجتهد وليس كذبا على الله وعلى رسوله، وإن كان موضوع الكذب في أمر ديني وهو الذي لأجل عقدت هذه المسألة كما قلت قبل قليل. نعم، استثنى الماتن ما إذا رجع الكذب إلى الكذب على الله ورسوله، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا على قسمين. هذا الذيل، القسم الأول ما لو كان رجوعا بملازمة بينة، كما لو قلت إن حكم الله في الشيء الفلاني كذا، كما أفتى به الفقيه الفلاني وأنا أعلم أن الفقيه الفلاني أفتى بعكسه، كما كان يفتي قديما بعض علماء وفقهاء البلاط أشباه الفقهاء
في دولة طغاة بني أمية وبني العباس استرضاء لملوك زمانهم. فلو قال فقيه تابع لأبي حنيفة مثلا في المذهب إن حكم الله في الشيء الفلاني كذا كما قال شيخنا الأعظم أبو حنيفة ها قال كذلك على سبيل الحكاية توصيف والكلام من طرفي ها، وكان يعلم هو أن أبا حنيفة لا يقول ذلك، واضح هذا نسب كذبا إلى الله وإلى رسوله ونسب كذبا أيضا إلى أبي حنيفة هذا مفطر. مرة أخرى لا يكون من قبيل الملازمة الخفية التي قد لا يكون ملتفت إليها أساسا هو، كما لو قال الحكم الشرعي، أرجو الانتباه، في الواقع الكذائية كذا، جيد، من وين جبت لي هذا الحكم الشرعي؟ بقول له هذه فتوى شيخنا الأعظم أبو حنيفة أو أبي حنيفة. طيب الحكم الشرعي إما قال الله إما قال رسول الله إما قال أئمة الهدى عليهم السلام، إذا عندهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هو ما عم يقصد الحكم الشرعي الواقع، وهم يقولون بالتصويب ها بحسب رأي المجتهد، فقال الحكم الشرعي كذا كما قال شيخنا أبو حنيفة، وقصد الحكم الشرعي تبقى لاجتهاد أبي حنيفة، مش قصده قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. لنفترض في هذه الحالة فتوى أبي حنيفة ترجع في الأخير إلى حكم الله، لأن أبا حنيفة لا يقول أفتي من جيبي، أفتي بحسب اجتهادي، فيصبح حكم الله ذلك. ما كان ملتفت للملازمة، وهي ملازمة خفية، فلا يصدق عرفا على إخباره أنه إخبار كاذب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله. فحينئذ شو بيكون؟ حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يقتضي ذلك، والظاهر أن مقصود الماتن عندما قال إلا إذا رجع إلى الكذب على الله وعلى رسوله الملازمة البينة العرفية، مش الملازمة الخفية. نعم، إذا كان من أخبر بهذا الخبر وكانت الملازمة خفية، أرجو الانتباه، لكنه ملتفت إلى الملازمة ويقصد الإخبار عن الله وعن رسوله، فما دام بحسب الملازمة الخفية يصدق أنه إخبار، وما دام هو قاصد هذا المعنى فالظاهر أنه يكون مفطرا له، لأنه قصد الحكاية كذبا عن الله وعن رسوله أو أحدهما. واضح؟ هكذا كان ينبغي تشقيق المسألة، لا الإطلاق الذي ذهب إليه الماتن وإن كان يمكن أن يكون مراده هذا المعنى، ولا ما تابعه عليه الشراح والمعلقون، فليراجع ما أفادوه ثمة. جيد، المسألة 26، إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، أي بالكذب، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب. شو بدي بكما؟ خلينا في صدر المسألة الآن، كونه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب واضح. ليش؟ لأن تعمد ارتكاب المفطر هو الذي يفطر. من يعتقد شيئا صدقا فيخبر به فيكون غير مطابق للواقع وهو يقصد الإخبار عن الواقع، أرجو الانتباه، بحسب اعتقاده الخاطئ، قناعته الخاطئة، لم يتعمد الكذب، هذا مش مفطر. وسيأتي إن شاء الله في الفصل القادم أن جميع المفطرات إنما تفطر بالتعمد. فمع السهو أو الجهل المركب، أي الإخبار الجازم طبقا لاعتقاده على خلاف الواقع، لا يتأتى تعمد الكذب على الله وعلى رسوله. هذا واضح، ذيل المسألة ما عندنا فيه بحث، الكلام في صدر المسألة، وهو أن الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله في مقام التقية من ظالم لا يبطل الصوم. لا إشكال ولا ريب في أن القيام بعمل من الأعمال في باب الصوم أو غيره من الأبواب موافقا للتقية خوفا على النفس أو العرض أو المال في غير الدماء على تفاصيل في محلها، لا إشكال ولا ريب في أنه يرفع الحكم التكليفي، هذا واضح، بمعنى أن الحرام في حال التقية والخوف لا يعود حراما، والواجب لا يعود واجب. ولا يخفى أن الكلام هنا ليس في الحكم التكليفي، الكلام في الحكم الواضح، أقول لا يخفى أيضا أن ما يرفع الحكم التكليفي ويغيره لا يقتضي بنفسه رفع الحكم الوضعي، ولا يقتضي تغييره. وحينئذ فالدليل الدال على جواز الارتكاب لا يقتضي رفع البطلان فيما لو كان الارتكاب في حال الحرمة أو مطلقا يقتضي البطلان. مثلا تعمد الأكل والشرب في نهار شهر رمضان يقتضي البطلان، فيما لو كان الآكل أو الشارب متعمدا للأكل أو الشرب حراما، فيما لو كان في حال تقية يأكل ويشرب كما لو عيد السلطان الظالم الغاشم في آخر يوم من أيام شهر رمضان، وكان في محضره مؤمن من المؤمنين فأكل معه تقية يجوز له الأكل تكليفا، لكنه يكون متعمدا إلى الأكل، فيشمله دليل مفطرية تعمد ارتكاب المفطر. وقد وردت بهذا المضمون بعض الروايات، كما فيما ورد عن الإمام الهادي عليه السلام: ذاك إلى السلطان إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. مضمون الرواية: لئن أفطر يوما وأقضي مكانه يوما خير لي من أن ينقطع حبل عنقي. فإن الرواية دالة على أن الارتكاب تقية في ذلك اليوم، وهو اليوم الأخير من شهر رمضان بحسب الفرض، يقتضي ولو كان تقية المفطرية والقضاء. وعليه يقع البحث هنا عما أفتى به الماتن أعلى الله مقامه الشريف، إذ قد أفتى بأن الاضطرار إلى الكذب في مقام التقية لا يبطل الصوم. وأول ما يأتي إلى الذهن في المقام أن الكذب على الله وعلى رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام أحد المفطرات التي من ارتكبها عامدا فطرته كالأكل والشرب. الاضطرار إلى الارتكاب والإتيان بالكذب في حال الاضطرار كالتقية، في حال التقية لا ينفي عنوان التعمد، لأنه ليس إلجاء بل بإرادته أعمل باب التزاحم. فكذب لتجنب أمر أشد عليه، ولنفترض أن الأمر كان كذلك فكان يجوز له ذلك الأمر، فإن الاضطرار والتقية يرفع الحكم التكليفي. لكن ما الدليل على أنه يرفع الحكم الوضعي؟ مثل ما الذي اضطر الأكل والشرب يفطره الأكل والشرب، لما لا يقال هنا كذلك إن الاضطرار والتقية يبيحان تكليفا لكنهما تحققا موضوعا كما لو تحقق الأكل والشرب فهما يفطران معا؟ واضح؟ فلماذا أفتى الماتن هنا بعدم المفطرية؟ هذا يستدعي أن نعطف النظر من جديد إلى دليل المفطرية في المقام. فهل يوجد لدينا في أدلة مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة دليل مطلق كدليل الأكل والشرب يشمل كل ما تعمده الإنسان ولو كان معذورا في ارتكابه، فيفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أم أن دليل الكذب على الله وعلى رسوله يختص بخصوص الكذب المحرم، فيكون السبب في الفتوى هنا قصور مفطرية هذا المفطر، فيكون التلازم بين الحكم التكليفي والوضعي للدليل الخاص، أي دليل مفطرية هذا المفطر لا للقاعدة العامة. الواضح في القاعدة العامة لا يوجد تلازم بين الرفعين، بين رفع الحكم التكليفي ورفع الحكم الوضعي. الظاهر أن الماتن أعلى الله مقامه الشريف يشكك في وجود إطلاق في مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله، إذ بحسب مناسبات الحكم والموضوع المفطرية في المقام مفطرية تأديبية ليست من قبيل الطعام والشراب والتقوي مقابل الجوع والعطش، بل من باب قبح الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، وهذا لا يحتاج إلى بيان بدليل خاص واضح. ليش الكذب مفطر بالله؟ لأنه ارتكب أمرا قبيح، والمفروض أن من ارتكب في حال يجوز له فيه الارتكاب لا يكون بالفعل مرتكبا لأمر قبيح بلحاظ صدوره عن المرتكب، وإن كان بلحاظ الإخبار عن خلاف الواقع لا ينقلب عما هو عليه، لكن توصيف الفعل بما هو صادر عن الفاعل بأنه قبيح لا يكون موجودا مع جوازه تكليفا شرعا. وعليه فحينئذ تقتضي مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المفطر هو الكذب المحرم، فتكون أدلة مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله من قبيل ضيق فم الركية، يعني من الأساس لا يوجد فيها إطلاق لمطلق كذب. ومعه لا ينعقد الإطلاق، وهذا هو التعبير الصحيح والدقيق في المقام، لا ما عبر به غير واحد من شراح الكتاب وغيره من أن المقام من مقامات الانصراف، فإن الانصراف فرع شمول الدليل في حد نفسه ذاته، وهذه النقطة تقتضي عدم الشمول من الأساس، والنتيجة واحدة على كل حال. نعم، أضاف السيد الخوئي رضوان الله عليه وتفرد في هذه الإضافة في هذا المقام نقطة مضت معنا في موثقة أبي بصير، عندما قال أبو بصير للإمام هلكنا عندما أطلق أن الكذب يفطر، قال هلكنا، هلكنا يعني أن الكذب اللمن، وأنا بينت فقه الرواية سابقا لا يخلو منه في العادة إنسان ولو في الأمور العادية البسيطة نعوذ بالله. وأجابه الإمام ليس حيث تذهب، إنما ذاك هو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام. يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف نفس تعبير الراوي هلكنا قرين على أن المراد الكذب المحرم، إذ الكذب غير المحرم غير مهلك كما لا يخفى. أقول غريب كلام السيد الخوئي في المقام،
إذ القائل عندما قال هلكنا لم يقل هلكنا من باب حرمة الكذب، قال هلكنا من باب مفطرية مطلق الكذب، إنه ما حدا بيظل صيامه صحيح على هالحالة إلا نادر من الناس. راجعوا الرواية وانظروا فيها. يعني هلكنا ما في واحد بيظل صايم لليل، لأنه لمن الكذب قد يبتلى به كثير من الناس في كثير من الحالات، فيندر من يبقى صائما إلى الليل. واحد بيسأله ابنه بشغلة فيجيبه كذبا، أو زوجته أو 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 أو, أو, أو إلى آخره، مو بأمور خطيرة، بأمور عادية. فمن هذه الجهة قال أبو بصير هلكنا، فأجابه الإمام ليش حيث تذهب، المقصود الكذب خصوص الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. وحينئذ لا يكون المفطر عريضا، يكون بعض الناس بيفطر واللي بيكذبوا بيتعمدوا الكذب على الله وعلى رسوله، ولم يقل هو هلكنا من جهة حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب مطلقة كما لا يخفى من جهة الحقير والخطير، إلا في موارد الاستثناء النادر كالإصلاح ذات البين وإلى ما هنالك. هذا واحد. اثنان، إشكال الثاني أن القائل هلكنا هو أبو بصير وليس الإمام عليه السلام، ها؟ والإمام دفع فهمه وخصصه بخصوص الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، فحتى لو كان هلكنا بلحاظ حرمة الكذب لا يمكن الاستدلال بخصوص كلمة هلكنا إلا إذا ضممنا لها إقرار الإمام له عليه، والإمام لم يقره بحسب الفرض عليه. وعلى هذا الأساس كلمة هلكنا أصلا على طلبها بالبحث، والعمد الجواب الأول طبعا أن هي ناظرة لجهة أخرى، جهة المفطرية. بالعكس كلمة هلكنا تناسب تعميم لمطلق الكذب أكثر من مناسبتها لخصوص المحرم، لأن أوسع دائرة مفطرة هي التي توجب الهلاك في المقام، وليس من جهة الحكم التكليف الحلية والحرمة. تبهتوا؟ جيد. على هذا الأساس فهذه القرينة لم يكن ينبغي أن تذكر. نعم، طرح المحقق الهمداني أعلى الله مقامه الشريف في المقام إشكالا وأجاب عليه، وتابعه على ذلك السيد الخوئي، وهو أنه إذا التزمتم بهذا الانصراف وصار الكذب المفطر خصوص الكذب المحرم، أرجو الانتباه، فإن الصبي والمفروض أن عباداته عبادات شرعية مش تمرينية، كابن الثانية عشرة مثلا مرفوع عنه القلم، فإذا تعمد الكذب وهو يعلم أنه كذب لا يكون حراما عليه لأحاديث رفع القلم، فلا يكون مفطرا للصبي. طبعا لسه ما في ثمرة بهالبحث، أرجو الانتباه. ليش؟ الصبي أساسا مو واجب عليه إسا، فلا يجب القضاء أساسا، لكن لا أقل يمكن أن يبحث عن مشروعية القضاء، ها؟ وإن كان محل بحث على كل حال. فطرح الإشكالية، إذن ليس كذبا محرما، هل تلتزمون بأن الصبي الذي تعمد الكذب ملتفتا عامدا بغير تقية لأنه ليس حراما فعلا عليه كونه غير بالغ؟ فلا يكون حينئذ مفطرا من المفطرات. ولا يخفى أن الموجود في المقام هو اختلاف الحيثية، يعني عدم الحرمة في المقام في رتبة الاقتضاء باعتباره غير بالغ، ها؟ مش في رتبة المانع العارض كما في حال التقية والاضطرار. هذا قصدي من الاقتضاء، مش الاقتضاء العقلي، ولا الاقتضاء العقلي كل مميز، الاقتضاء فيه موجود. أقول اختلاف الحيث يجعلنا نرجع إلى مناسبات الحكم والموضوع، بحسب مناسبات الحكم والموضوع كل من تعمد من غير عذرين يوجب ذلك مفطريته، مش العبرة بالحرمة والحلية. كل من تعمد طغيانا، هذا الكلام الصحيح، أرجو أن تسمعوه جيدا يا إخوان وراجعوا بقية الكلمات، مش العبرة بصدق عنوان الحرمة والحلية في مناسبات الحكم والموضوع. كل من تعمد انحرافا طغيانا، ها؟
بحيث يصدق القبح،
بحيث يصدق القبح، أحسنتم، يكون ذلك مفطرا. ولا إشكال ولا غيب أن المميز إذا تعمد من غير عذر الكذب فإنه كذب كذبا قبيحا على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة، فمناسبات الحكم والموضوع تشمله بلا إشكال. وبحسب تعبير السيد الحكيم والسيد الخوي هنا لا يوجد تعبيرهم بالانصراف، أقول هنا لا يوجد انصراف، لكن للأسف سيد الخوي أخذ البحث باتجاه آخر. شو قال؟ قال حديث رفع القلم عن الصبي رفع قلم المؤاخذة فقط والإلزام فقط، لا كل شيء ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع، هكذا عبر كما في التقرير. قلت هذا المقدار لا ينفع. ليش؟ لأن قبل قليل قلتم بأن الكذب المحرم وحده هو الذي، فإذا ارتفع الإلزام لم يعد محرما. انتبهت؟ لعل الذي كان يجول في خاطره الشريف هو القبيح بدل الحرام، فأقول رفع الإلزام يعني رفع الحرمة، فإذا كان الكذب المحرم هو المفطر فقد ارتفعت مفطريته، لكن جلية الحال قد اتضحت. وأنا أظن أن الذي كان يجول في صدره الشريف وعقله الشريف هو هذا الذي ذكرته، وإن قصرت شيئا ما تعابير التقرير كما لا يخفى، والأمر حينئذ واضح. هذا ما أفاده الشارحان الأساسيان وما استخلصناه، لكن الذي ظهر لي من مهذب الأحكام السيد السبزواري رضوان الله عليه وبعض تعاليق الأعاظم في المقام كالشيخ النائيمي والمحقق العراقي ومن تبعهما كالجمال القلبيجاني والسيد الحكيم والسيد الشاهرودي، أنهم أهملوا جهة انصراف أدلة مفطرية الكذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمة وكأنها مطلقة، ووجهوا النظر إلى ما تقتضيه أدلة رافعية الاضطرار أو خصوص أدلة التقية والتي تقتضي أدلة التقية على مستوى الأدلة العامة للتقية، من المخالفين وحكامهم فيما خالفوا فيه دينيان مذهب الحق. أقول والتي تقتضي الصحة، صحة العمل. وعلى هذا جرى المحققون وألفوا رسائل في بحث التقية وصحة العبادة المأتي بها والتي أخل ببعض أجزاء أو شرائطها تقية. فنقلوا البحث في المقام إلى ذلك المقام، فأفادوا في عدة تعاليق فحواها واحد أن أدلة التقية ترفع شرطية الشرط. الحمد لله رب العالمين. إما مطلقا وإما في خصوص المخالفين فيما خالفوا فيه مذهب الحق، كل بحسب ما استفاد من أدلة التقية. إذا ما فينا ننقح قاعدة التقية نحن هنا، أرجو الانتباه. فأفادوا هنا أننا نوافق الماتن في خصوص ما كان كذبا موافقا للمخالفين جيء به على وجه التقية. أرجو الانتباه يا إخوان. فيكون من صغريات ما نقحوه أي هؤلاء المحققون في رسائل التقية وأبحاث التقية من أن ما جيء به تقية من المخالفين يرفع جزئية الجزء أو شرطية الشرط ويولد أمرا ثانويا تقية. هذا البحث، هذا المقدار واضح. إذا بدي يجي ابحث أنا شو الدليل أنه مختص التقية بهذا أو ليست مختصة، نوافقهم أو لا نوافقهم، هذا يحتاج إلى بحث فقه قاعدة التقية والذي لا مجال له في المقام. وإن كان في الجملة ما ذهبوا إليه صحيح، لكنني أقول إن ما ذهبوا إليه لم يكن له داع، لأن مناسبات الحكم والموضوع تجعل مفطرية هذا المفطر من الأساس غير شاملة للكذب الذي لا يتصف بلحاظ صدوره عن فاعله بالقبح الفاعلي فعلا في هذا الحال، وما صدر في حال الاضطرار والجواز لا يتصف بلحاظ صدوره عن فاعله بأن فاعله قد ارتكب قبيحا. فقصور دليل المفطرية يغنينا عن التشبث بأذيال قاعدة التقية وأدلتها. كلام مضغوط شوي أنا أعرف وأعترف، لكن لا أستطيع أن أفصله بأكثر من هذا المقدار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة القادمة يأتي البحث فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.